بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 79 بعد المائتين على 1.
فهو التقبيل بشهوة، لكن بشرط ما يشعر أنه نزل منه شيء من مذي مثلا. لأن هذا نعم
أو من
المنيا يبدأ معركة طويلة يعني. حتى قلت للرجل لا يفهم علي جيدا تأكيدا أن التقبيل هو بشهوة، وأنه لا ينقض الوضوء إلا إذا شعر بأنه خرج منه ذاك الماء. الماء هو المذي، وكما قال بعض الخزامى وكل فحل يمذي، هذا أمر طبيعي. فإذا قبل، بل قلت له هكذا أقول تأكيدا للموضوع، ولو عضها، مش قبلها فقط، ولو عضها وما إيش أنزل شيئا، فوضوء صحيح، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقبل عائشة رضي الله عنها ثم يخرج إلى المسجد ولا يتوضأ. في رواية عنها قالت، وهذا من لطفها وحسن أسلوبها في روايتها لحديثها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. فقال لها عروة ابن الزبير، أنتم بتعرفوا أن الزبير أخذ أسماء أخت السيدة عائشة، فعروة بتكون هي خالته، فابن له دالة عليها، له دالة عليها. فلما قالت السيدة عائشة كان يقبل بعض نسائه إلى آخر الحديث، قال لا، من تكون هذه إلا أنت، من تكون هذه إلا أنت. لماذا يقول هكذا؟ لأنه شعر بأنها تكني كناية لطيفة، ولأنه يعلم مسبقا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الناس أحب إليك يا رسول الله، أي الناس أحب إليك يا رسول الله، قالت عائشة، رأسا أجاب عائشة. قالوا ومن الرجال، قال أبوها. فإذا أحب الناس عائشة، فحينما تقول عائشة كان يقبل بعض نسائه، لوين بده يروح ذهن عروة؟ لا إليها، من تكون هذه إلا أنت يا خالتي، يعني كأنه يقول. ولا يقال هنا كما يقول بعض المتعصبة لبعض المذاهب التي توجب الوضوء لمجرد المس، مش مجرد تقبيل. هل قيل آنفا بدون شهوة؟ وهذا لا يصور، لكن يصور أنه يمسها بدون شهوة، هاته الغرض. وإذ إيش مس إيده بإيدها انتعظ الوضوء. لا يقال أنه هذا الحكم، أي هذا الحديث أن الرسول كان يقبل ثم ينهض إلى الصلاة ولا يتوضأ، هذا من خصوصياته عليه السلام، من خصوصياته، من خصائصه التي خصه الله بها دون الناس أجمعين. لا يقال هذا. لماذا؟ هنا نقول يجب دائما الرجوع إلى القواعد العامة ثم يستثنى منها كما قلنا عن الغيبة آنفا بعض المستثنيات. فالآن هل الأصل فيما فعله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نفعله نحن ولا نترفع ونتنزع عنه ونقول هذا خاص بالرسول عليه السلام، أو العكس هو الصواب؟ العكس هو الصواب. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا نص قرآني عام، قاعدة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا هو أسوتنا. وعلى العكس من ذلك لا يوجد عندنا قاعدة تقابلها تقول لا تقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في كذا وكذا. إذا نحن نتمسك بالقاعدة ومنطردها، لكن إذا إجانا نصوص خاصة مثل ما ذكرنا بالنسبة للغيبة منقول هذا مستثنى. مثلا ربنا يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، لكن الرسول تزوج أكثر من 10 من النساء ومات وفي أسمته 9، فهل نقتدي به إعمالا للقاعدة؟ الجواب لا. لما؟ للآية أولا، وللحديث المفسر لها ثانيا، وهو: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحته 9 نسوة وأسلم، فقال عليه السلام له: امسك 4 منهن وطلق سائرهن. إذن تزوج الرسول بأكثر من 4 هي خصوصية له. ما قلنا هذا بكيفنا ووانا وتشددنا في الدين، لا، وإنما للآية وللحديث الموضح للآية: امسك 4 منهن وطلق سائرهن. كذلك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له بعض المزايا، من أشهرها أنه كان إذا صام واصل الليل بالنهار، اليوم والليلة وبكرة وبعد بكرة وهكذا ليالي، أسبوع ربما يصوم على طعام واحد. فنهاهم عليه الصلاة والسلام، قال: لا تواصلوا في الصيام، لا تواصلوا. قالوا: يا رسول الله إنك لتواصل، شايفينك نحن ما شاء الله تأخذ الليل والنهار والليل والنهار والليل والنهار وانت صايم، إنك لتواصل. قال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. هذه خصوصية للرسول عليه السلام. الخصوصية جاءت من ناحيتين: حكم شرعي، لأنه بإمكان الإنسان أن يواصل أيام طويلة، ونحن نعرف رجالا من السلف كان يصوم الدهر، يواصل الليل والنهار مثل عبد الله بن الزبير. ففي بعض الناس في عندهم طاقات للإمساك عن الطعام أيام معدودات وكثيرة. فالرسول عليه السلام كانت له هذه الخصوصية من جهة الجواز له، وغيره لا يجوز، ولو كان إيش يستطيع. تعرفوا، أظن سمعتم يوما ما قصة عبد الله بن عمرو بن العاص، زوجه والده بفتاة من قريش وهو غلام، مراهق كان بينه وبين أبيه فقط 15 سنة، فرق السن بين الولد والوالد 15 سنة، فالظاهر أنه زوجه أيضا كما تزوج هو مبكرا، وكان من شباب الصحابة الناشئين الزاهدين الراغبين في العبادة، صائم الدهر، قائم الليل، صائم النهار. لما تزوج سأل عمرو بن العاص كنته زوجة ابنه: كيف حالك مع زوجك؟ قالت: إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. كلام جميل. إنه لم يطأ لنا بعد فراشا. بطبيعة الحال يغتم الوالد لهذا الخبر: إيه نحن زوجناه مشان تشكو زوجته منه لا يطأ لنا بعد فراشا كأننا ما زوجناه. قال عبد الله، هو بيقص القصة، قال: فإما لقيني الرسول عليه السلام وإما أرسل إلي. فقال: يا عبد الله، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار ولا تقرب النساء. قال: قد كان ذلك يا رسول الله. قال: فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فصم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها، فكأنما صمت الدهر. صم من كل شهر 3 أيام والحسنة بعشر أمثالها. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. يعني عكس شبابنا اليوم، هو بيقول: ارحمني وأعطيني، أعطيني رخصة أنه يتعبد الله أكثر. اليوم بيقولوا الرجالات الكبار لسه خطيه، لسه حتى لو كان تارك صلاة بيقولها بكير، لسه بكير. شوف الفرق بين السلف والخلف. فلا جرم أن الله قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال: فصم من كل شهر أسبوعا. قال: يا رسول الله، إني شاب، إن بي قوة، إني أستطيع أكثر من ذلك. إلى أن يرحمك الله، إلى أن تنازل معه الرسول وقال له: فصم يوما وأفطر يوما فإنه أفضل الصيام، وهو صوم داود عليه الصلاة والسلام، وكان لا يفر إذا لاقى. هنا سر: كان لا يفر إذا لاقى، بمعنى أنه جمع بهذا الأسلوب في الصيام بين القوتين، بين المحافظة على قوة البدن والمحافظة على قوة الروح. الحياة هذه السعيدة التي يحيا الإنسان في عبادته لله تبارك وتعالى، أما إذا صام الدهر فالقوت تذهب، فإذا لاقى العدو فر ولا يثبت، وحينئذ يكون مثله كمثل، كما يقال، من يبني قصرا ويهدم مصرا. لا، صوم صوم داود عليه السلام فإنه أفضل الصيام، وفي رواية أعدل الصيام، كان يصوم يوما ويفطر يوما وكان لا يفر إذا لاقى يعني العدو. قال يا رسول الله، هنا الشاهد، إني أريد أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك. كيف هذا وهو كان يصوم ويواصل في الصيام؟ هذه خصوصية له عليه السلام. قلت آنفا خصوصية من ناحيتين، من ناحية أن الشارع الحكيم رب العالمين أجاز له ما لا يجوز للمسلمين، ومن ناحية ثانية خصوصية هذه قلت القوة على الصيام يمكن أن يحظى بها كثير من الناس، لكن إنه يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، هذه خصوصية له. وليس هذا الطعام طعاما ماديا، وإنما هو طعام إذا صح التعبير عنه روحي معنوي، وإلا بيكون ما هو صائم عليه السلام لا ليل ولا نهار. ولذلك شو كان ذاكر ابن القيم الله يرحمه، بيتين حلوات هيك، هو غزل لكنه لطيف، إذا بتمدنا مددك يا شو بيقول، يصف عشيقته، قال لها أحاديث، لها أحاديث من ذكراك تشغلني عن الطعام وعن كذا وكذا إلى آخره، هيك تقول يعني. فالشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، لكن الأصل أن الاقتداء به هي القاعدة، والخصوصيات تتبع فيها الأدلة. فإذا جاء الدليل يقول لنا أن الرسول عليه السلام قبل، وما جاء أن هذا خاص به، حينئذ نحن نقتدي به. ولكن هنا تفصيل يذكره بعض العلماء ولا بأس من ذكره، بناء على حديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، هل يقبل زوجته وهو صائم؟ فرخص له. ثم جاء آخر فسأله نفس السؤال فلم يرخص له، صار في تناقض هنا في الظاهر. قال فنظرنا فرأينا الذي رخص له شيخا والذي لم يرخص له شابا، شيخ وشاب. لكن مو أحسن، ما بنسبك. أنا أقول الرسول عليه السلام لما أعطى جوابين متباينين بسبب أن السائلين مختلفين، هذا منتهى الحكمة، منتهى الحكمة، لأنه براعي طبائع الناس. الشيخ السائل أجاز له، رخص له، والعكس ما رخص له. لماذا؟ لأن الغالب على الشيوخ أنهم شبعوا من الدنيا وضعفت الشهوة، شاءوا أم أبوا. والغالب على العكس على الشباب أنهم في عز شهوتهم وقوتهم وشبابهم وإلى آخره. لذلك أنا قلت أنه ما بيناسبه هو.
هذا كلام
خطير. هذا بنسحب. بانتظام. فأقول فإذا فرضنا هناك شابا عليلا مريضا خاوي القوى منهار، هذا بيكون حكم حكم الشيخ، شايف دور، فيباح له أو يرخص له، ما في خطر في أن يقال لك أن تقبل زوجتك وأنت صائم. ليه؟ ما في الحيل هذا. ورب شيخ آخر كما أن ذاك نادر ما يقابله أيضا نادر، رب شيخ شيخ بلغ من الكبر عتية لكنه لا يزال في قوته وشبابه أحسن من ذاك الشاب يعني، فهذا يعطى حكم الشاب، هذا يعطى حكم الشاب. وإيش يقال؟ احذر، كما قال السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل زوجته وهو صائم، قالت وكان يملك وأيكم يملك من إربه ما كان يملك من إربه، أيكم يملك من إربه أي من عضوه شهوته يعني، ما كان الرسول عليه السلام يملك. خلاصة الكلام يختلف الحكم بين الصلاة وبين الصيام، من جهة أن المتوضئ إذا قبل زوجته ما في عليه خطر، كل ما في الأمر راح يجب عليه يتوضأ، وهي من قاعدة اللي بتعرف ديته قلت له. لكن هون المشكلة بالنسبة للصيام، ما بيجوز يفطر، كيف؟ فحينئذ بده كفارة مغلظة، يصوم شهرين ايش؟ متتابعين. وإذا املك بقى نفسك ولا تدندن حول الإفطار كما قال عليه السلام ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. نعم.
لو سمحت لنا، هل هو من السنة في السنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد قول بعض المشايخ العصر أن صلاة المرأة يوم الجمعة هل بيقول لا تجوز ويجب عليها أن تصلي ظهرا؟ هل هذا في شيء من السنة موجود يعني؟
أبدا. المرأة في هذه المسألة كالمسافر، كلاهما لا يجب عليه صلاة الجمعة، ولكن إن صلاها سقط فرض الوقت عنه. واضح الجواب؟ أي المسافر لا يجب عليه يصلي صلاة الجمعة، عليه أن يصلي الظهر، لكن إذا صلى الجمعة سقط عنده فرض الظهر. والمرأة كذلك لا يجب عليها أن تصلي يوم الجمعة صلاة الجمعة في المسجد، وإنما يجب عليها الظهر، فإذا صلت الجمعة في المسجد سقط عنها فرض الظهر، مع ملاحظة أن هناك فرقا وبين إيش؟ المسافر، ذلك أن المسافر إنما يجب عليه ركعتان، فالكلفة بالنسبة له في الظاهر أقول لأنه في تحفظ مني، الكلفة بالنسبة للمسافر إن صلى الظهر ولا صلى الجمعة
ركعتين،
لكن بالنسبة للمرأة في فرق، إن صلت الجمعة معناها ركعتين، وإن صلت الجمعة الظهر أربعة، إذا في الحالة هي وفرت إيش؟ ركعتين. لكن هنا لابد من تفصيل التالي. صحيح المسافر الواجب عليه ركعتان، لكن هذا الواجب ليس متفقا عليه بين علماء المسلمين، فالمذهب الشافعي مثلا يقول بأنه يجوز له القصر لكن بحقه الإتمام هو الأفضل، فبالنسبة لهذا المذهب يشترك حينئذ المسافر مع المرأة، لكن الصحيح أن المسافر يجب عليه أن يصلي ركعتين ولا يزيد عليهما، لقول بعض الأصحاب ولأدلة طبعا من أحاديث الرسول لا مجال الآن لذكرها، قال عبد الرحمن بن عوف المتم في السفر كالذي يقصر في الحضر، الذي يقصر في الحضر يصلي الظهر ركعتين مثله مثل مسافر يصلي الظهر أربعا. لماذا هذا الحكم الشديد؟ لأن الله فرض على المسافر ركعتين، كما قال السيدة عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت في السفر وزيدت في الحضار. هكذا الحكم في هذه المسألة، وضحت إن شاء الله.
يا شيخنا حقيقة يعني بدنا نسأل سؤال حول فتاوى بعض الأئمة يعني للعمل للشباب المسلم في المؤسسات أو الشركات المالية أو البنوك، وبالتالي هاي حقيقة يعني الناس تضاربت فيها كثير، يعني في آراء مختلفة كثير، فيا ريت يا شيخنا لو أنك تعطينا توضيح حول هاي المسألة بالذات.
أنا سأقدم توضيحا في الموضوع، لكني أريد أن ألفت النظر إلى شيء بين يدي ذلك، وهو لماذا تتكاثر الأجوبة المتنوعة حول مسألة واحدة، ثم لماذا يضطرب عامة الناس تلقاء هذه الأجوبة المتعددة؟ السبب في ذلك هو شيء واحد، السبب الذي يعود إلى المفتين أو المشايخ والمستفتين أو عامة الناس، يعود إلى شيء واحد، وهو أن الذين يفتون في 99% يفتون، ما أقول بجهل، وإن كان أنا يعني قد أقول ذلك أحيانا، وإنما الذي أريد أن أقوله إنما يفتون دون الاستناد إلى دليل شرعي من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هم يقدمون إلى عامة الناس آراءهم واجتهاداتهم، إذا صح التعبير أنهم مجتهدون. بالتالي هؤلاء الناس يسمعون رأيا من هنا ورأيا من هنا ورأيا من هنا، فيقعون في الإيش؟ في الحيرة، في حيص بيصة كما يقال، ولا يدرون حكم الله عز وجل مع أي قول من هذه الأقوال. من نصوص القرآن الكريم في وصف كتاب رب العالمين أنه قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أي إن هذا القرآن الكريم لما كان منزلا من عند رب العالمين فهو خال ومنزه من الاختلاف والاضطراب في أقواله وفتاويه وأحكامه. فعلى العكس من ذلك، إذا كان شرعنا وفتاوانا مستقات من الكتاب والسنة فينبغي أن يكون قولا واحدا وليس أقوالا متجاذبة متنافرة متباعدة. فالواجب على كافة المسلمين، لا فرق بين المثقف منهم وغير مثقف، بين طالب العلم الشرعي وطالب العلم غير الشرعي من العلوم النافعة الأخرى، كلهم يجب عليهم أن يكون عندهم هذا الوعي المجمل، أن يعرفوا ما هو الحكم في الإسلام، هل هو رأي فلان علان أم هو قال الله قال رسول الله؟ يجب أن يعرفوا هذه الحقيقة. أي إن الأحكام الشرعية ليست كالقوانين الوضعية، أنها صدرت من أشخاص تختلف أفهامهم، تختلف أذواقهم، تختلف الظروف التي تحيط بهم. فإن كان مثلا يعيش في جو مثلا ديمقراطي، يكون القانون يتناسب مع ما يسمونه بالديمقراطية. إن كان في جو اشتراكي فعلى عكس ذلك، إن كان في جو شيوعي على عكس ذلك. الإسلام، الأحكام الشرعية في الإسلام ليست هكذا. المسلمون مكلفون أن يتعبدوا الله بما أنزل الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، وحينئذ فيجب أن يكون هذا الوعي عند المسلمين كافة، أنه إذا سمعوا أقوال متناقضة في مسألة واحدة رأسا يقولوا لا شك أن الإسلام بريء من هذا التناقض.
هذا المطلوب.
نعم
هذا المطلوب.
لكن هذا وحده لا يكفي، لكن هذا لابد منه كمقدمة. بمعنى إذا كان الإنسان مسلم متشبع بهذا الرأي فهو غير حيران من حيث أن هذه الأقوال المتعددة لا يمكن أن تكون كلها صوابا، وأنه يجوز للمسلم أن يختار منها ما يشاء. إذا كان يعرف هذه الحقيقة وأن الحكم هو واحد. بسم الله. فهذه لابد أن تكون يعني حقيقة علمية متمكنة من قلب كل مسلم، لكي يتساءل بعد ذلك فأين الحق من هذه الأقوال. حينئذ تأتي المرحلة الأخيرة، ما قاله ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. فلما تسمع رأي من هون ورأي من هون ورأي من هون، لكن وجدت رأيا مدعوما بقال الله قال رسول الله، فعض عليه بالنواجذ ولا تفلته، فإنه الحق المبين. والآراء الأخرى تكون معارضة لهذا، فيقول هنا كما ذكرنا عن ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه. فإذا عرفنا قال الله وقال رسول الله، حينئذ تضرب بقول هذا الفقيه مهما كان له علم منزل في رأيك، تضرب بعرض الحائط، لأنك لست مكلفا إلا باتباع الكتاب واتباع السنة. بعد هذه المقدمة نعود إلى صلب الموضوع الذي طرحته، وشعرت بأن في سؤالك في الحقيقة فيه عدة جوانب، ولذلك فما أستطيع أن أتكلم عنها كلها، فلا بد من فصل إحداها عن الأخرى. فأنت بقى فصل لي لفصل لك، اذكر لي مثلا نقطة من النقاط. العمل مثلا في البنوك.
نعم.
طيب العمل في البنوك هذا أظن أول ما ذكرته. تفضل يرحمك الله. نعم.
اللي قصدته بالذات إنه هناك مثلا زي ما أنت تفضلت وشرحت عن بعض يعني آراء الأئمة وكأنها هي آراء شخصية. وإن كانت آراء شخصية تتعارض مع قال مع ما قاله تعالى وما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هاي الآراء ما نقلت عن ناس عاديين، يعني من الناس.
وكذلك.
يعني ما نقلت إلا غير عن ناس يعني يعتبروا من أئمة المسلمين.
وكذلك.
وبالتالي يعني شرحهم وإسهابهم في شرح هاي المواضيع تجعل الناس زي ما تفضلت أيضا في حيرة من أمرهم.
صحيح.
يعني بما معنى إنه إحنا الآن في غياب وجود الدولة الإسلامية.
صح.
هاي الدولة الإسلامية التي تنص على فرض تنفيذ حكم الله.
حكم الشرع.
وما نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وقالوا بأن العمل في هاي البنوك حتى ولو كانت مؤسسات ربوية، ومن المعروف طبعا تحريم الربا القاطع في الإسلام ما في شك، ولكن في غياب هاي الدولة الإسلامية يجوز عمل الشباب المسلم حتى أن يكون مستقبلا لو قيمت هاي الدولة الإسلامية يكون في هناك كوادر مدربة، كوادر تستطيع أن تعمل بالأمور المصرفية والمالية، وبالتالي حتى أنها تحافظ على أمور المسلمين، وبالتالي صيانة مال المسلمين وتنميته والعمل فيه بما يتفق مع شريعة الله ورسوله. فاللي قصدته أنا بالذات إنه هاي الناس ما قالوها يعني جهلة أو ناس زي ما حكينا من عامة المسلمين، وبالتالي إنه لا يعول على آرائهم. احنا ننقل عن ناس يعتبروا من الأئمة ومن الناس الفقهاء بالأحرى.
نعم.
جزاك الله كل خير.
الآن يأخذ جوابي طورا آخر. هذا الطور الآخر حساس شوي، لأنه لو كان سؤالك عن حكم من مواقع الخلاف قديما بين العلماء مثل المسألة السابقة انه مثلا تقبيل المرأة بينقض الوضوء ولا لا،
طرحت بعد الرسول.
قصدي لو كانت المسألة الان اللي انت جددت الكلام فيها من هذا القبيل كنا نمشي في الجواب مثل ما انا تصورت، لكن الان الجواب عندي بده يتطور الى شيء اخر. أنا الآن لا أريد أن أتكلم عن أسباب الخلاف بين الأئمة السابقين، لأنه ما هذا موضوعك أنت، موضوعك موضوع الساعة. فأنت الآن تلمح في كلامك أنه هذا الرأي ما بدر ولا خرج من جهلة، وأنا بقول معك كذلك، لكن بتقول خرج من علماء وفقهاء، ولا أقول معك كذلك. وهنا المشكلة بقى، المشكلة يا أستاذ أن المسلمين عاشوا قرون طويلة وقد وضعت نسيت والله شو اسمه هذا اللي يوضع للحصان او الحمار، لا مو الجام، ما يشوف هيك وهيك، شوافات يمكن، بس مو هذا الاسم اسمه. المهم فهمتوا علينا، واضح جدا انه السايس لما بيضع حسب ما قال صاحبنا الشوافات، طبعا هذا من باب تسمية الصحراء بالمفازة، لأنه الشوافات بتشوف الطريق بينما هي بتضيق عليه المرأة، شايف لون، ونحن هو شاهدنا. مضى على المسلمين قرون وقد وضعت الشوافات أمام عيونهم بحيث إيش لا يرون إلا بصيصا من نور، أما النور الساطع الذي جاء به الإسلام فقد حجروه ومنعوه، ليس عن عامة المسلمين بل عن خاصتهم أي علمائهم، حينما فرضوا عليهم شيئا سموه بسد باب الاجتهاد. طبعا هي مقدمة وبيت القصيد، هذه الكلمة سد باب الاجتهاد. شو معنى سد باب الاجتهاد؟ الأئمة الأربعة جزاهم الله خيرا بيّنوا الأحكام الشرعية، فعلى الناس أنه يقلدوهم ويستسلموا لآرائهم وما يعاد يشغلوا هالنور اللي ربنا اعطاهم اياه بالمقدار اللي اعطاهم اياه كل مين على حسبه. لا حددوا لهم انت لازم تكون هيك حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي وصحت ميل يمينة ويسارة فتضل وتشقى. عشرة قرون مضى على المسلمين وهم هكذا محصرون هذا الحصر كحصر الدابة في هذا الطريق الذي يفرضه عليها السايس. لما سدوا على أنفسهم باب الاجتهاد معناها أنهم سدوا على أنفسهم الفهم عن الله ورسوله. هناك علمان يعرفان باسم أصول علم الفقه وأصول علم الحديث. الغرض من هذين العلمين أن يتمكن العالم من معرفة القواعد العلمية المتعلقة بالحديث من جهة والقواعد العلمية المتعلقة بالفقه من جهة أخرى، حتى إذا مرت به آية أو حديث استطاع أن يفهم ما دلالتها، ما أحكامها التي تنطوي تحتها. أما إذا كان حديثا فقبل أن يعامل الحديث معاملته للقرآن، أي قبل أن يحاول فهم هذا الحديث، قبل كل ذلك يجب أن يجري عليه علم الحديث، أي هل هذا صحيح؟ هل هو ثابت عن الرسول عليه السلام أم غير ثابت؟ إذا كان غير ثابت استرحنا منه، ما عاد في حاجة يفكر في فقهه وفي دلالته، فهو يختلف عن إيش؟ القرآن. القرآن كله ثابت بالتواتر كما هو إجماع المسلمين، الحديث فيه الصحيح فيه الحسن فيه الضعيف فيه الموضوع. عشرة قرون سد عليهم باب الاجتهاد معناه بلسان الحال، وكما يقولون لسان الحال أنطق من لسان المقال. معنى سد باب الاجتهاد لا تتفقه في كتاب الله ولا تفهم حديث رسول الله ولا يهمك تميز الصحيح من الضعيف، لأنه هاي ما يشغلتكم يا معشر العلماء، أنا بحكي عن العلماء، فاهم علي؟ ما عملك عن عامة المسلمين، لأنه بنص الآن في الكتب التي وردت إلينا من المتأخرين أنه في القرن الرابع من الهجرة أغلق باب الاجتهاد فلم يبقى إلا التقليد. ويقول قائل منهم واجب تقليده، هلا بكملنا يا الأستاذ، واجب تقليده شو ناسان مبين عليك أو أيه، واجب تقليد حبر منهم. هذا هو الواجب على المسلمين، أنه يقلدوا حبر يعني عالم من علماء المذاهب الأربعة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، هذا هو الواجب. أما من يريد الله به خيرا فقهه بالدين، لا هذا مو وظيفتكم الآن، انتهت وصلنا للعصر الحاضر. على هذا التسلسل ورد إلينا علم الفقه حنفي شافعي مالكي حنبلي. أما ليش اختلفوا؟ هذا اللي كنت أنا بدي أبحث فيه، ليش اختلفوا؟ ليش هذا قال مس المرأة بشهوة ما بينقض، الثاني وقف في الطرف الثاني وقال بينقض، واحد وقف في الوسط قال إن كان بشهوة بينقض وإن كان بغير شهوة ما بينقض، له أسبابه. لكن ما دام بقى البحث الآن في العصر الحاضر واختلاف الآراء والفتاوى فيما يجد على الناس من مسائل، هذا بقى بيتطلب مني هذا الحديث اللي أنت سمعت الآن شيئا من مقدمتي. هذه المسائل تتطلب أن يكون هناك علماء على نمط الأئمة الأربعة، يعني يكونوا علماء مجتهدين متمرسين على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة. منين هن وقد أغلق عليهم الباب ووضعت لهم الشوافات وما بصير تشوفوا إلا في مذهبكم بس، كما قال قائلهم فهذا هو الحق ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق. مثل هؤلاء المعاصرين اليوم كمثل كثير من الطلاب اللي بيدرسوا العلوم الميكانيكية، مثلا دراسة نظرية ثم بينطلق في الحياة بيقعد بيشتغل شغلة ليس لها علاقة بالعلم اللي درسه إطلاقا، فهذا العلم اللي درسه ما بيفيده شيء لأنه نظري غير مطبق إيش عمليا. وهكذا العلم اللي قلنا الأصلين أصول الفقه وأصول الحديث بيدرسوه دراسة نظرية هيك التوارث يعني، لكن عمليا ما حدا منهم بيطبقه. ليه؟ لأنه وواجب تقليد حبر منهم، أنت ما بيجوز تجتهد. أنا مثلا أنا الذي أتكلم محمد ناصر الدين الألباني، أنا نشأت حنفي المذهب في سوريا من أب حنفي وعالم جليل كمتبع للمذهب، لكن الله عز وجل فك عني شوية الشوافات هيك وسع شوية عني، فبدأت أرى ما لا يرون، فبدأت أقول هذا الذي أنتم تفعلون خطأ مخالف للسنة. وأضرب مثلا واقعيا، أولا له علاقة بما نحن فيه وثانيا للعلم. كثير من المساجد في سوريا وفي مصر وفي باكستان وهندستان وإلى آخره يدفن فيها ناس من العلماء والصالحين، وعندنا في دمشق الشام عاصمة الأمويين المسجد الكبير مسجد بني أمية مدفون فيه زعم يحيى عليه السلام، هناك قبر ويقصد من أقاصي البلاد هناك للتبرك والاستغاثة به والنذر له وإلى آخره. أنا بعد أن ربنا كشف عني هالبصيرة بعض الشيء عرفت أن الصلاة في كل مسجد فيه قبر حرام، فانتهيت عن الصلاة. بينما وأنا صغير السن كان أبي رحمه الله يأخذني بيدي وروح صلي معه في هذا المسجد. لماذا؟ لأنه هذا مسجد قديم، وفي بعض الشروح في الفقه الحنفي أن الصلاة في مسجد بني أمية 70,000 صلاة، 70,000 صلاة يعني قريب من مسجد مكة وأفضل من مسجد الرسول. شو أقصى مسجد الرسول 1,000 صلاة مسجد الرسول هناك 70,000 صلاة. أنا قرأت هذا بعيني هذه في كتاب موجود لا يزال عندي اسمه رد المحتار في شرح الدر المختار لمحمد ابن عابدين الدمشقي، ويومئذ قرأته في هذا الشرح. قال روى ابن عساكر عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد بن أمية 70,000 صلاة. سبحان الله، أنا قلت في نفسي وأنا لسه يمكن لهيتي زغبرة كانت، كيف هذا يسجل في هيك كتاب وهن بيذكروا في كتبهم صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام والصلاة فيه بمئة ألف صلاة. شو مسجد بني أمية هذا وهو حادث بعد الرسول؟ لأنه بتعرفوا جميعا هذا كان للروم. بعد ذلك ارتقيت شوي في العلم وصلت لتاريخ ابن عساكر وجدت هذا الأثر فيه، وإذا إسناد مجاهيل إلى سفيان الثوري، ولو صح إلى سفيان الثوري فهو من المعاضيل، لأنه ما قال رسول الله، شو قيمته؟ المهم تركت الصلاة في هذا المسجد، قامت قيامة الناس علي أنا لسان حالهم، بعضهم لسان قالهم بيقولوا ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين، وين مشايخنا بيقصدوا الصلاة في هذا المسجد، وهي أبوك بيقصد الصلاة في هذا المسجد، أنت هلا جاي بآخر زمان تدعي أنه الصلاة في هذا المسجد ما بيجوز. كان من وراء ذلك أنني ألفت فيما بعد لما قويت شوي وتنشنشت، ألفت كتابا طبع عدة مرات والحمد لله، اسمه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ولي شيخ كنت قرأت عليه الفقه الحنفي، وقرأت عليه شيء من النحو وشيء من البلاغة لبعض المؤلفين المعاصرين. قلت لحالي قبل ما أخوض المخاضة هاي جس نبض الشيخ تبعي شو رأيه في الموضوع، كتبت له رؤوس أقلام ونقل عن بعض علماء الحنفية أنفسهم، أعطيت إياها في ما أذكر جيدا في أول رمضان، قال لي اتركها عندي لا أدرس القضية. رجعت لعنده بعد مدة طويلة تبسم في وجهي ضاحكا، قال لي هذه الأقوال اللي أنت جايبها غير معتبر عندنا.
الله أكبر.
قلت له ليه؟ أنا ناقل من علماءنا الحنفية. قال نحن فقهنا محصور بمراقي الفلاح وحاشية ابن عابدين وبس، هذا الفقه هل ورثناه في مئات الكتب إذا ما أن الألوف من شروح حديث وفقه فعلا انحصر في كتابين في الفقه الحنفي في أدمغة بعض المعاصرين اللي أنا درست الفقه عليهم. الشاهد فلو أراد مثل هذا العالم أن يجتهد منين بده يجتهد؟ هو حاصر علمه بين كتابين، وكتابين كله تقليد في تقليد، وفيهما من الطبات طمات اللي ما بتنزل لا بميزان لا بأبان. الخلاصة الآن فعلا صار في هناك صحوة إسلامية من الشباب المسلم، وتنبه المسلمون بعد غفلة طويلة طويلة جدا أنه يجب على المسلمين أن يعودوا إلى دينهم. أولا نحن أمام اختلافات قديمة ورثناها، فلازم نعمل عملية تصفية، نتعبد الله على المذهب ولا على المذهب، مس المرأة تقبيلها خروج الدم كذا، يا ترى بتصح الصلاة ولا ما بتصح الصلاة، هي العلاقة بكل عبادة يقوم فيها المسلم. بالإضافة إلى ذلك جدت معنا قضايا لم تكن معروفة من قبل، فمن أين يستطيع العالم أن يأخذ جواب هذه الفتاوى؟ من الكتاب والسنة. ليش؟ لأنه كتاب السنة تنزيل من عليم حكيم، أعطى نصوص مشان الإنسان فيما بعد يستطيع يستقي منها أحكام ولو كانت أحكام جديدة. وأضرب لهذا مثلا وقع أنا معي، كيف أنه هذا الجامد اللي حاصل علمه وجد حاله مضطر انه يجتهد وينكر الاجتهاد، وهذا من جملة المنكر عليه. في تاريخ حياتي انتقلت بدعوة الى بلدة في شمال سوريا اسمها ادلب، وهي غرب حلب. بالطبع الدعوة عم تمشي وعم تشمل البلاد، بس الداعية دائرته محدودة، بينتقل من بلد إلى بلد، من دمشق إلى حمص إلى حماة إلى حلب ولهون وبس. لكن الدعوة عم تمشي بسبب إيش؟ السفريات والانتقال الدعوة وهكذا. قررت أخيرا أروح لإدلب لأول مرة. رحنا هناك، استقبلنا رجل كان سمعنا منه أخبار طيبة، وأنه عنده استعداد لتقبل الدعوة التي نسميها نحن بدعوة السلفية، يعني دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. فهذا رجل جزاه الله خير، وفهمت أنه لا يزال في قيد الحياة. استقبلنا أحسن استقبال، لكن وجدت الغرفة غاصة بهذي جايين يتعرفوا على الشيخ الألباني، جاي مفتي البلد وجاي ضباط كذا من المخابرات من غيره إلى آخره. وعنا هناك في الشام في قاعات قديمة، البنية قديمة قبل الغرفة مع الغرفة هذيك وأوسع، كلها ممتلئة. خلاصة فيها المفتي اسمه حسن الكيالي الله يرحمه توفي، رحب فينا ويا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا، نحن الضيوف وأنت رب المنزل. بهالبيت الشعر استقبلني، أخذت بقى حذري أنا لأنه كلام المعسول عادة بيبقى شيء وراه. قال لي بلغنا أنه أنت تدعي الاجتهاد. قلت له لا، أنا أدعي الاتباع. ودخلنا هنا في بحث ما لنا فيه الآن، وصلنا للنقطة الحساسة. قلت له بس يا أستاذ، أنا أعتقد أنه لا يمكن الإنسان أن يظل على جموده في مذهبه، لأنه بالجد مسائل لا نجد جوابها في كتب القدماء. قال مثل إيش؟ قلت له أبشر، هذا مسائل كثيرة. أنا وقعت معي مسألة، أب لو ولد انتخرت أضراسه فحشاها ومضى عليه سنين والله منعم عليه انه جدد ايش أسنانه وصحته جيدة، صح مين فتن على أبوه وأبوه عالم من علماء الفقه؟ قالوا له ابنك حاشي أضراسه، وانت بتقول بين الناس اللي بيحشي أضراسه ما له صلاة. هذا اللي بيقول الكلام ما له صلاة هو من الأحناف، وبيقول على التسلسل البيزنطي مش منطقي. يقول مذهبنا يقول بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة، وأنا بقول هيك الدليل يقول، لكن هو بيمضي ويقول فإذا انتخر الضرس انكشف مكان وجب إيصال الماء إليه، فإذا جاء هذا الإنسان وحشى معناها منع إيصال الماء إلى ذلك المكان، فإذا هذا ما اغتسل، لأنه واجب أنه يصل الماء إلى كل الإيش الفم، وهذا انكشف لازم يصل إليه، إذن هذا وجنوب وما له صلاة. هيك كان يحكي بين الناس، وصح مين دس عليه قال له ابنك هيك بيساوي. سألوا لابنه، ابنه صحيح؟ قال له نعم، انا شعرت بانه بحاجة الى املاءه. قال له يا تخلعن اضراسك يا حتى تعيش معي يا بتطلع برات عني. حكيت أنا القصة للمفتي، مفتي البلد في دمشق يومئذ مفتي الجمهورية. قصة كمان طويلة ما لنا فيها. ذهبت أنا بنفسي، قلنا له إجا فلان عندك وأراد فتوى مشان يصلح بين الأب وابنه، أنت أفتيته بلسانك أنه بيجوز لكن ما أعطيته فتوى رسمية، لأنه هذا الأب اللي متعصب بيقول أنا بدي فتوى من المسؤول في سوريا حتى أخذ معي في كفري وما أكون مسؤول عند ربي من أجل ابني. بقول أنه المفتي أفتى. المفتي لما إجا الوسيط ما أعطى فتوى، رحت أنا بدوري، صار في سؤال وجواب بالآخري، قال ما بنعطي فتوى رسمية، ما بنعطي. قلنا له طيب ما عم تعطي فتوى شفهية؟ قال نعم. قلت له أنت بنيت على الفتوى على أي شيء؟ قال جاء في المذهب، بس املكوا أنفسكم ما تضحكوا مثل ما ضحك هذيك الساعة وأيوب، لا، قال جاء في المذهب ويجوز حشو شقوق الرجلين في الشتاء بالشمع لمنع ضرر الماء البارد في الرجلين. قال المفتي الأعظم قياسا لحشو الضرس على حشو الرجل جاهزة. طيب هذا الكلام يا أستاذ اكتب لنا، اكتب لنا. لا ليش؟ قال مأخوذ، شوفوا بقى، قال مأخوذ علينا العجز. من مين؟ من ولي الأمر، أنه ما بيجوز تفتو إلا نقلا عن كتاب، وبناء أنه حشو الضرس هذا ما كان في زمن الأول فما لم بيجوز نص في الكتاب، ولذلك ما بيعطوا فتوى رسمية. لا سبحان الله، كلام بتقوله ما بتكتو ليش؟ والله بيقولوا عنا بالشام عبارة ما أدري شو بتقول أنتوا، عواضها كعينة يعني تعبنا كعينة معه أنه يعطينا شبس ولا هيك وتوقيعه ما أعطانا. حكينا لمفتي تبع أجلك ما جرى، قال له هذا مثال وهيك الجواب، لأنه مقلة ما أعطانا لحل المشكلة بين الأب وتم الولد إيش طريد. قدمنا له مثال ثاني، قلنا له للمفتي الأجنبي، قلنا له الآن هل تجوز الصلاة في السفينة؟ قال طبعا يجوز. قلت له ليش؟ قال قياسا للصلاة على السفينة في الطائرة للصلاة في السفينة. فلسفها هو كالتالي، كتر خيره نحن ما بيجوز يعني. شو قال؟ قال كما أنه السفينة متصلة بالأرض بالماء، كذلك الطائرة متصلة بالأرض بالهواء. صحيح هذا الكلام من ناحية إيش؟ العلمية الجغرافية. قلت له أنا أصبت يا حضرة مفتي من حيث أخطأت. قال كيف؟ قلت له لأني أنك أنت هلأ أولا اجتهدت. قال كيف اجتهدت؟ قلت له لأنك قست شيء موجود، قست شيء غير موجود في الكتب على شيء موجود فيها. السفينة الطائرة هذه كنا نحن ولا صغار أخذنا هيك قصيدة شو يقولوا، سفينة الهواء تطير في الفضاء مدري ايش هيك، كلها صغار يعني. المهم فقال هي الطائرة، الطائرة متصلة بالأرض بالهواء، وكمان السفينة متصلة بالأرض بالماء. قلنا له جيد، لكن أنت أخطأت من حيث أصبت. قال كيف؟ قلت له أنت اجتهدت لأنك قست، والقياس وظيفة المجتهد مش وظيفة المقلد. فأنت الآن بدك تعطينا فتوى من ايش الكتاب اللي انت بتفتي عنه؟ قال هذا ما كان موجود. قلت له هاي حجتي انا، شلون نعطي اجوبة عن اشياء تجد الان وما كانت موجودة فيما مضى من الزمان؟ لكن اخطأت مرة ثانية، خالفت النص الفقهي، وهي كانت رائعة بالنسبة للمقلد هذا جدا. قال ايش هو؟ قلت له، قال الرافعي: وإذا صلى رجل في أرجوحة، خلينا نمشي يا أستاذ، إذا صلى رجل في أرجوحة ليست معلقة بالسقف ولا مزعمة من الأرض فصلاته باطلة. وهي طيارة ذاتها. شلون بقى أنت خالفت النص؟ نص فقهي يعني. كيف خالفت النص؟ قال أنا ما شفت هذا النص. قلت له راجع شرح الرافي الكبير على كتاب الوجيد للغزالي. وهكذا مشينا معه شوط بعيد في النقاش، فأثبتنا له ضرورة الاجتهاد في العصر الحاضر. لكن وين بيت القصيد؟ النجار الحداد اللي أخذ دروس نظرية وما طبقها عمليا راح يخرب الشغلة، راح يحرق النجارة والحدادة وما شابه ذلك. هذا مثلنا في العصر الحاضر تماما. بتلاقي رجل مفتي أو قاضي بيقعد بيجتهد في قضية حديثة جدا، لو قلت له يا أستاذ اختلف عليه الأمر، الناس بيقولوا هيك صلاة صحيحة وناس بيقولوا لا مو صحيحة وإلى آخره، شو الصواب في ذلك؟ ما بيطلع بيده يجاوبك. ليش؟ لأنه مو متمرن يرجح قول على قول بالرجوع لإيش؟ للعلمين السابقين، علم أصول الفقه وعلم أصول الحديث. فشلون بقى بيجتهدوا الآن؟ بيجتهدوا بآرائهم مش بشرعهم. قال الله، قال رسول الله. فلما بيلجأوا للآراء صاروا مثل الغربيين ولا مؤاخذة، كل واحد بيعطي رأي، كل واحد بيضع قانون، فبتلاقي القوانين إيش؟ مضطربة أشد اضطراب. لماذا؟ ما في رابطة تجمعهم. أما المسلمين رابطتهم قال الله قال رسول الله. فإذا لم يرجعوا إلى قال الله قال رسول الله وقع بينهم الخلاف كما أنت تشاهد الآن. لذلك نحن ننصح أن أي مسلم يريد أن يعرف حكما شرعيا يجب أن يستحضر القاعدة السابقة أن الحكم الشرعي قال الله قال رسول الله. فمو مجرد ما واحد بيقولكم هذا حرام ما بيجوز أو حلال بيجوز أو هذا فرض أو أي حكم من الأحكام الشرعية الخمسة خلاص ويسلم له تسليما. لا، ليسلم له هو رسول الله وحده. إذن بدنا نحن نخلي العلماء اللي درسوا الشريعة بزعمهم نضطرهم يدرسوا الشريعة من منابعها الصافية. مش والله أنا درست حنفي فأنا حنفي، درست شافعي شافعي. كنا نحن نشوف ناس كثيرين من المشايخ يجيهم مستفتي يسألوا عن مسألة، يقولوا أنت حنفي ولا شافعي؟ إذا قال له حنفي بيقول له كذا وكذا، قال له شافعي بيقول له كذا وكذا. لو عنده وعي هو هذا المستفتي كان بيقول له يا شيخ بس ضيعتني أنت، أنا ما عرفت، أنا صار معي كذا وكذا، شو بتقول لي الآن؟ زوجتي طلقت ولا ما طلقت؟ صلاتي صحيت ولا ما صحيت؟ بتقول لي عن مذهب الحنفي صحيت، عن مذهب الشافعي ما صحيت. قضايا محيرة جدا. إلا مثلا اللي بيسموه الأحوال الشخصية، في المذهب الحنفي البنت الباكر إذا بلغت سن الرشد بتزوج نفسها بنفسها بدون إذن وليها، وهذا بيناسب اليوم ما يقع في الغرب وما يقع من فلتان هنا. لكن مذهب الشافعي بيقول لا، هذا النكاح باطل. هذا الذي يبطله الإمام الشافعي يجيده الإمام الحنفي. فإذا هذا الذي يقضي بين الناس في الأحوال الشخصية إن كان حنفي بمشي الأمر وإن كان شافعي باطله. لكن هو عارف ليش؟ ما عارف ليش، كل مين ماشي في المذهب اللي فرض عليه من أبوه من جده من إلى آخره. أما قال الله فإن تنازلتم في شيء فردوا إلى الله والرسول، ما في شيء من هذا. كل الأقوال اللي بتسمع نادرا جدا جدا أن تجد واحد ينحو هذا المنح العلمي، أي بناء على قول الله كذا وعلى قول رسول الله كذا، ما يجوز كذا وكذا. مثال نبأ سابقا اللي أنت جاء في كلامك وتبين أخيرا أنه هذا مرامك. الآن كثير من المشايخ يقولوا لك مثل ما أنت قلت سابقا أنه ما في مانع الآن أنه يتوظف الإنسان بالبنك حتى يعرف أسلوب التعامل والآخري، حتى إذا قامت الدولة إلى آخر الكوانة هذه أو كليشة. هذا أعوذ بالله، هذا ضلال في ضلال. يعني هل الدولة الإسلامية تقوم على طاعة الله وطاعة رسول الله ولا على مخالفتهما؟ لو سئل أي إنسان من هؤلاء ما بيقولوا لك إلا على الطاعة. طيب بس يا أستاذ أنت عم تقول الآن جواب خلاف هذا، عم تقول معلش أو لازم نكون نحن نتعلم كيف التعامل في البنوك وإلى آخره، حتى إذا قامت الدولة المسلمة عرفنا كيف نتصرف في البنوك على الطريقة الشرعية. أوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. هؤلاء لو كانوا متشبعين بقال الله قال رسول الله ما يجرؤ أن يقول هذا الكلام. ليه؟ لأنه نفسه مشبع بقوله تعالى أولا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وبقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كيف يقال بقى روح اشتغل في البنك وخليك موظف؟ انا بقول مدير البنك والكناس اللي بيجمع القمامة في البنك كلاهما في الوزر سواء، لانه لولا الاول لولا الاخير وما بينهما ما كان بنك في الدنيا اطلاقا. وهذه حقيقة يعرفها كل انسان يفكر قليلا. هؤلاء الذين يودعون اموالهم في البنوك لو تواعدوا في يوم من الأيام وسحبوا الأموال من البنك شو بصير بالبنك؟ إذن لولا هؤلاء ما وجد البنك. لكن هناك حكمة لعل أصلها من أوروبا، لا بأس نحن نستفيد، الحاجة أم الاختراع. فنحن لما بيقوم في بالنا أن هذا الحكم حرام ونشعر أنه بدنا حل لمشاكلنا التجارية، الحاجة أم الاقتراع. لذلك هلا أنت قبل 10 سنوات مثلا يمكن أو أقل أو أكثر شوي كنت تسمع بنوك إسلامية؟ ما كنت تسمع. طيب شو اللي جعل الآن هالاسم على الأقل يتردد على ألسنة الناس؟ ما بهمني الآن المعنى، لأنه شعروا هل
توجه الناس.
نعم
توجه الناس.
أيوة شعروا بأنه الناس الآن بدأوا يفيوا فبدهم بنك إسلامي. فظهرت هناك في الوجود لافتات، بنك إسلامي هنا بنك إسلامي هناك وإلى آخره. ثم بالتالي ظهرت فتاوى لتسليك هذه البنوك على عجرها وبجرها. وآخر شيء يمكن سمعتوه فتوى هذا المصري إباحة إيش؟ الربا باسم التوفير وباسم إيش مساعدة الحكام، يعني عملية يهودية محضة. لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. نحن الآن بواسطة بعض أهل العلم مشهورين في بعض البلاد نستحل ما حرم الله ونفعل كما فعل اليهود من قبلنا، كأنهم يريدون أن يحققوا فينا قول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن الناس؟ فنحن نفعل اليوم كاليهود والنصارى، نستحيل ما حرم الله بأدنى الحيل، والحمد لله بهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. وإياكم.
كيف
يعني الوقت بالنسبة لـ مفيش مصدر رزق له ولا غير
هيك؟ لا إله إلا الله.
إذا في اختلاط ما
بيجوز. لا مفيش اختلاط.
ملابس شيخي.
لا بس هو طبعا
كل ملابس نسائية.
ملابس نسائية.
طيب. بيجوا عندهم نسائية.
رجل هو بخيط ملابس نسائية.
في مشغل أو في
مصدر. شو بخيط يعني الشيخ؟ جلابيب ولا طنانير وبلايا؟
أي إن كان من نوع.
هو يعني بيشتغل ضمن مصنع، إيش ما بعطوه بخيط.
مصدر رزق.
بنطلون جب كجب مكسي بالباب تاع كله
تنوره شحتها ورا قدام كله ماشي؟
نعم حتى على اليمين والشمال
منفصل يا شيخ؟ اذا كان لا نحن منفصل اذا كان الذي يخيطه هذا الخياط من الألبس التي يجوز للنساء ان يلبسنها جاز وإلا فلا، وذلك بطبيعة الحال يختلف من لباس إلى آخر. أي إذا كان يفصل بعض الفساتين التي يغلب على ظن الخياط أنها تستعمل من النساء إذا خرجن من دورهن، حينئذ هو يساعد على المعصية فيحرم عليه ذلك. أما إن كان مما تستعمله المرأة في بيتها وأمام زوجها فيجوز ذلك. كذلك إذا كان يفصل جلبابا معروف أن هذا الجلباب إذا خرجت المرأة، ولكن هذا الجلباب مخصر وقصير كما بعض النساء منتسبات إلى جماعة معينة، فهو يساعد أيضا على المنكر. فإذا هذا الخياط أمره يعني على خطر. ومثله عندي حين ذاك كمثل الحلاق. الحلاق معرض أنه يحلق رؤوس الرجال ومعرض لحلق رؤوس اللحى. فإذا حلق اللحى ارتكب معصية، وإذا حلق الرأس ارتكب مباحا، وإذا أراد أن يتخصص في عدم حلق اللحية إلا الزبائن وسد الدكان.
سؤال أخير والدك الخير، هل أهل الزوجة رحم للزوج يعني أمها خواتها مثلا؟
في قول كل أقارب الأب هم الرحم، وهذا الذي ذكره ابن حجر العسقلاني في فتح الباري. لكن بلا شك هؤلاء الأقارب قد يكون فيهم بنات، قد يكون فيهم نساء، فحينئذ مواصلتهم يجب أن يراعى فيها الحدود الشرعية، ألا يكون هناك خلوة، لا يكون هناك كشف عن عورة وما شابه ذلك. وتوسيع هذه الدائرة لا إشكال فيها، لأن هناك حديثا في صحيح مسلم أن الرسول عليه السلام قال: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فأصدقاء الأب بعد وفاة الأب ينبغي مواصلتهم من الولد، لكن هذه المواصلة تكون في حدود الشريعة. مثلا إذا كان هناك صديق للأب المتوفى هو بده يروح يزوره في بيته، لكن عنده بنات مثلا، عنده زوجة، قد تظهر الزوجة بلباس شرعي ما في مانع، لكن ما بيجوز الخلوي، ما بيجوز الحديث اللي منه شرعي وغربي ونحو ذلك ما يقع في كثير من المجالس والمختلطة. على كل حال يعني المسألة ككل مسألة لا تؤخذ بإطلاقها إنما بقيودها وشروطها. والسلام عليكم ورحمة الله.
قصدنا العكس.
قصدت العكس
إيش؟ نعم، يعني الزوجة أمها أختها في رحم لزوجها.
لا، هذول بيكونوا أجانب.
البرانيين.
أجانب.
أمها كمان؟
لا أجانب.
أم مين؟ بتكون حماية هي؟
لا.
حماية محرم. الحماية محرم.
في موضوع اللعان والنسب وإثبات النسب بتعرضوا لمسألة إنه إذا كان وقع مثل هذا يثبت النسب بستة أشهر، يعني لو مرأة حملت وضعت بعد ستة أشهر يثبت الولد بأنه للرجل أو لصاحب الفراش، واستدلوا في الآية يقول وحمله وفصاله 30 شهرا والمرضعات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الفرق بينهم ستة أشهر، مع أنه يعني في بعض الأطباء يقولون لا يمكن أن يتم الحمل قبل سبعة، يعني إتمام المولود قبل سبعة أشهر. ما أدري شو رأيكم حول المسألة هاي.
لا مؤاخذة، أنا أستغرب مثل هذا السؤال، لأنه كون بعض الأطباء يقولون قولا خلاف نص القرآن الكريم أليس هو موضع شبهة مطلقا؟ بل حتى ولو أجمع الأطباء كلهم أبتعون أجمعون أكتعون لو أجمعوا على خلاف النص القرآني فذلك لا يعني أن النص القرآني خطأ أولا أو قابل للتأويل ثانيا، فكيف وهذا قول بعض الأطباء، وآخرون قالوا بعد مناقشة قالوا يمكن أن يقع هذا أحيانا، فانتهى الأمر. وحينئذ نقول كما هي عادتنا في مثل هذه المناسبة، هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. يعني هذا القول ما يستحق العناية، أنه كيف نوفق بين أي وبين قول بعض الأطباء. يعني ربنا عز وجل في هذه الآية أعطى أقل يعني وقت يمكن المرأة فيه أن تحمل، وإن كان الغالب مثلا 9 أشهر. وهناك قضية أخرى ليس فيها نص قرآني أو نبوي، لكن مع ذلك هي واقعة، أن المرأة يمكن أن يظل الجنين في بطنها سنين عديدة، 3 سنين و4 سنين. بمعنى لو أن رجلا غاب عن زوجته وجدها إيش بعد سنين طويلة حبلة، انسد أمامه باب إزاءة الظن، لأنه يمكن أن يكون انصرف عنها وهي حامل، ولو في آخر يوم يعني فارقها. عرفت كيف؟ لأن هذا وقع. حتى يذكرون عن إمام الشافعي أنه من هؤلاء النوادر الذين حملت بهم أمهم سنين 3 أو 4 سنين. لكن هذا يقع نادرا، وكونه يقع نادرا ما بنجي من نضرب هذا النادر بالقاعدة المضطردة. فأولى وأحرى أن لا نضرب بالقاعدة المضطردة النص القرآني الذي ذكر أنه قد يمكن المرأة أن تحمل في ظرف 6 أشهر. هذا هو الجواب.
في حديث موجود في الصحيح في صحيح الجامع أنه لا أجر لمن لا حسبة له، المقصود في الحسبة هو الاحتساب؟
نعم.
جزاك الله خير.
نعم.